أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن صاحب الجواهر تبعا لفخر المحققين عليكم السلام، أن صاحب الجواهر تبعا لفخر المحققين ذهب إلى بطلان بيع الكل في المعين، إلى بطلان بيع الكل في المعين، واستدل على ذلك صاحب الجواهر بوجوه ثلاث. الوجه الأول أنه يلزم منه الإبهام والغرق، وهذا تقدم مناقشته. الوجه الثاني أن هذا البيع غير معهودا، وتقدم مناقشته. وصل الكلام إلى أي وجه؟ إلى الوجه الثالث. التفت للوجه الثالث حتى نشرحه لك. لو فرضنا اشترى شخص من مزارع أرطالا من الثمرة، هذه الشجرة عليها ثمر بمقدار 50 رطل، فجئت واشتريت منه 20 رطلا، اشتريت بعض ما على هذه الثمر، ما على هذه الشجرة، ثم خاست الثمرة. ما معنى خاست الثمرة؟ يعني فسد بعض الثمار، فسد. عليكم السلام. عليكم السلام. فذهب الفقهاء إلى القول بتنزيل الأرطال على الكسر المشاع. يعني أنا من 60 رطل كم رطل اشتريت؟ 20. يعني اشتريت ماذا؟ ثلث. ففسد. لنفترض عليكم السلام نصف هذه الأرطال فتوزع علي وعلى ذاك، فهذا شاهد على أن بيع الكل في المعين باطل، لأن الفقهاء حملوه على الكسر المشاع. واضح هذا الشيء؟ يقول المصنف رحمة الله عليه: هذا الجواب الآن لا نقول عنه شيئا، شرحه المفصل، يعني شرح هذا الدليل مفصلا والإشكال عليه مفصلا، سوف يأتي ليس في درس اليوم بل في درس يوم غد إن شاء الله، نشرحه هناك مفصلا وما هو الدليل عليه وكيف يمكن مناقشته. لذا يقول: وأما الثالث فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. صار واضحا الثالث؟ ما هو الثالث؟ صار نحن قرأنا العبارة كلها، قوله وثالثة في عبارة الأولى، وثالثة باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع الثمر على الإشاع. واضح إن شاء الله. سوف يأتي توضيح إشكال المصنف على ذلك عن قريبا بعد الأربع خمس صفحات.
في مثالكم المستثنى ماذا تكون خاتمة؟
وثالثة باتفاقهم على تنزيل الأرطال المستثنات من بيع الثمرة على الإشاع. يعني هكذا قلت لك اشتريت منك 20 رطلا، يعني كم رطل استثنيت؟ هذه الشجرة عليها كم رطل؟ 60، يعني استثنيت 40، ففسد 40، فهذه 40 التي فسدت نحملها على الإشاعة، يعني كل واحد بنسبته. واضح العبارة؟ الجواب عن هذا الدليل سوف يأتي عن قريبا بعد 4-5 صفحات، يعني يوم غد إن شاء الله. انتهى مسألة. إلى الآن قبل هذه المسألة ماذا ثبت لدينا؟ أن بيع البعض من الكل على له كم صورة؟ صور 3، إما كسر المشاع أو الفرد المنتشر أو الكل في المعادلة. هذه كانت النتيجة الأول والثالث صحيح، وإنما غير الصحيح الثاني لوجوه 4 عند المشهور وللإجماع عند المصنف. هذه نتيجة البحث. الآن تفصيلات البحث. يوم أمس أحد الإخوان سأل، قلنا سوف يأتي. الآن تفصيلات البحث تأتي في ضمن هذه المسائل. مسألة: لو باع صاعا من صبرة، صبرة الطعام، مجموعة الطعام، بعت منها كيلو، في زمانهم ما في كيلو، عندهم صاع، صاع يساوي كم كيلو؟ تقريبا 3 كيلوات. لو باع صاعا من صبرة، في جيدة، مرة ينصون أو ينصبون قرينة على المراد، فنأخذ بنصهم ونأخذ بقرينتهم، فإن كان مرادهم الصورة الأولى فيكون البيع صحيح، إن كان مرادهم الصورة الثانية فيكون البيع باطلا، وإن كان مرادهم الصورة الثالثة يكون البيع صحيح. هذا إذا نصوا أو نصبوا قريب، هذا لا إشكال فيه، هذا خارج عن بحث. ولكن لو لم يوجد في اللفظ أو في المقام ما يعين أحد هذه الوجوه الثلاثة، هذا محل الكلام. لا يوجد قرينة، لا يوجد نص يعين واحد من هذه الوجوه الثلاثة. قال: بعتك صاعا من صبرة. صاعا من صبرة يمكن أن تحمل على الكسر المشاع، يمكن أن تحمل على عليكم السلام، على الفرد المنتشر، يمكن أن تحمل على الكل في المعين. فإذا محل الكلام أين؟ أن لا يوجد من اللفظ ما يعين، هذا محل الكلام. بعد لابد أن نضيف قيد آخر: وتيقن أن ليس مرادهما الوجه الثاني. فإذا يدور الأمر بين ماذا وماذا؟ أول والثالث. ليش أقول هذا القيد أضبط مع أنه ما موجود في العبارة؟ تفهم؟ ما هو القيد اللي أضبطه؟ أن يتيقنا عدم إرادة الثاني. ليش؟ نشوف العبارة يقول: لو باع صاعا من صبرة، فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة عن الكسر المشاع أو على الوجه الثالث؟ إذن عندهم يقين أنهم لم يريدا ثالث. الثاني كما لو كانت المعاملة بين فقيهين يفتيان ببطلان البيع في الوجه الثاني، فإذا هما مقصودهما إما الأول أو الثالث، وإلا لما كان الأمر يدور بين الأول والثالث، كان يدور بين الاحتمالات الثلاثة كلها. صار واضح؟ لأن لابد أن يكون فيقن من عدم إرادة الثاني لكونهما فقيهين يفتيان ببطلان الوجه الثاني. صار واضح محل البحث؟ إذن دار الأمر بين هل يريدا الأول أو يريدا الثاني. قد واحدة لن يشكل علينا، فليريدا ما يريدا. شنو الصبر؟ البيع في كليهما صحيح. التفت هذا اللي وعدكم سوف يأتي. ما هي الثمرة في ذلك؟ إذا حملنا على الكسر المشاع البيع صحيح، وإذا حملنا على الكل في المعين البيع صحيح. نقول سوف يأتي اليوم عن قريب تظهر ثمرات لذلك. مثلا تظهر الثمرة في سورة التلف، تظهر الثمرة في سورة التلف في الكسر المشاع. التلف يعرض على وجه الإشاع بخلافه في الكل في المعين. سوف تظهر بعض الثمرات عن قريب إن شاء الله. إذن محل الكلام هكذا، دار أمر هذه المعاملة بين الوجه الأول والوجه الثالث، فعلى أيهما تحمل؟ يقول أو على الوجه الثالث وهو الكلي، بناء على المشهور من صحته وجهان بل قولان حكي ثانيهما. ثانيهما أي الثاني؟ يعني الثالث، يعني نحمله على الوجه الثالث، عن الشيخ والشهيدين والمحقق الثاني وجماع، واستدل له في جامع المقاصد بدليلين. جامع المقاصد أيضا تبنى أنه نحمله على الوجه الثالث بدليلين. الدليل الأول التبادر، المتبادر من بعتك الصبرة صاعا من هذه الصبرة ماذا؟ هو الكل في المعين. واضح هذا الكلام؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني في رواية لبريد بن معاوية، بريد أبو القاسم العجلي، يعني شخصية جليلة عندنا بل عند السنة أيضا، شخصية معروفة، فهو من النجباء الأربعة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد وليث المرادي أبي بصير، أبو بصير، هؤلاء من النجباء الأربعة، لولاهم لضاع ماذا؟ أثار النبوة. وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجلين اشترى 10,000 طن. طن حتى في زمانهم كان موجود؟ لا، الطن في زمانهم غير الطن في زماننا. الطن في زماننا كم كيلو؟ 1,000 كيلو. أما في زمانهم الطن عبارة عن حزمة من الحطب، حزمة من القصب، هذا يقال له ماذا؟ طن. واضح؟ إذن عن رجل اشترى 10,000 طن. أنا حبذا لو كان المحقق الكتاب في نواقص في هذه الرواية، كأن المصنف نقلها على نحو التلخيص ليست نص الرواية. في رجل اشترى 10,000 طن قصب موجودة في الرواية. هنا على حسب الرواية اشترى 10,000 طن من أنبار. أنبار يعني ماذا؟ مخزن. بعضه على بعض من اي نعم من انبار اي بعضه على بعض من أجمة واحدة. الأجمة المقصود منها ماذا؟ من مكان ينبت فيه الشجر او القصب. استفدنا؟ يعني يريد ان يقول ان هذه 10,000 طن التي اشتراها كلها من غابة واحدة، واضح؟ وليست متنوعة، قسم من هنا وقسم من هناك، من أجمة واحدة. والأنبار فيه 30,000 طن، فهو اشترى من 30 كم؟ 10. فقال البائع قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن. هذا مثل ما نحن فيه، اشترى صاعا من صبرة، اشترى 10,000 من ماذا؟ من أنبار. فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت. فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم، ما في بيعانه، أعطاه من ثمنه 1,000 درهم، ووكل من يقبضه. فأصبحوا، جاء اليوم الثاني وقد وقع في القصب نار فاحترق منه 20,000 طن. هو كم المجموع؟ المجموع 30، وبقي 10,000 طن، يعني المقدار الذي اشتراه المشتري. فقال عليه السلام 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. كيف تستدل بهذه الرواية؟ وجه الاستدلال تفت دار الأمر، بعتك صاعا من صبرة. دار الأمر بين أن تحمل على الوجه الأول أو تحمل على الوجه الثالث. صاحب جامع المقاصد يستدل بهذه الرواية على الحمل على أي وجه؟ ثالث. كيف؟ لو كان المبيع هو الكسر المشاع لكان التلف يلحق المشتري أيضا بحصته، مع أن في هذه الرواية صريحا بأن التلف لم يلحق المشتري، وإنما الذي تحمل التلف من؟ البائع. صار واضحا؟ هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره المحقق الكرم.
دليل على أن هذا النوع من البيع هو النوع الأول، وليس دليل على أن اختيار النوع الثالث.
يعني إذا
كان
البيع
على
أن
هذا هكذا نوع
ومن نوع الكسر المشاع. كيف؟ لو كان الكسر المشاع، تدري ما معنى الكسر المشاع؟ يعني أنا من كل طن في هذا الأنبار لي هو كم؟ 30، وأنا اشتريت 10 لي ثلث. هذا معنى الكسر المشاع. فحينئذ يلحقه التلف، مع أن الإمام صرح بعدم لحوق التلف في الرواية تنفي الكسر المشاع. فكيف نستدل بها على الكسر المشاع؟ واضح؟ نفت الكسر المشاع. المصنف في الابتداء يناقش في كلا الوجهين، ثم يرجع ويتبنى، يناقش في كلا الدليلين، ثم يرجع ويتبنى القول، أي قول الثاني، النفس الذي يستدل عليه المحقق الكركي. في المسألة كم يوجد قول؟ يوجد قولان، قول بأنه نحمله على الكسر المشاع، قول نحمله على أنه الكلي في المعين. الآن محقق الكركي استدل على الكل في المعين بدليلين يبطلهما المصنف. يقول ويمكن دفع الأول. ماذا كان الأول؟ أنه يتبادر من قولنا بعتك صاعا من صبرا هو أن المبيع ماذا؟ كلي في المعين. هذا كان الدليل الأول. التفت لنركز على العبارة جيدا، لأن هنا في بعض الحواشي أشكلوا على المصنف. شوف العبارة، ما هي النقاش أيها المصنف؟ يقول بأن مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرة هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقا أن المشهور بل الإجماع على بطلان، ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بصاع، وظاهره حينئذ الإشاعة، لأن المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه. خلاصة إشكال المصنف يقول مرة ننظر إلى الوضع اللغوي لهذه الجملة صاعا من صبر، ومرة ننظر إلى الفهم العرفي. إن نظرنا إلى الوضع اللغوي، كلمة صاعا ما هي؟ نكرة، والتنوين التنكير على ماذا يدل؟ على الكلية أو على الوحدة؟ جاء رجل على الوحدة، تنوين التنكير يدل على الوحدة، الذي جاء رجل واحد، اشتريت صاعا من صبر، يعني اشتريت كم صاع؟ صاع واحد. فالمبيع جزئي أو كله؟ جزئي، لكن جزئي مبهم الذي سميناه بالفرد المنتشر. إذن الظهور الوضعي لقولنا صاعا يقتضي الحمل على أي وجه من الوجوه الثلاثة؟ يقتضي الحمل على الوجه الثاني، لا على الوجه الثالث ولا على الأول. أنت المحقق الكركي ما هو دليله؟ أن الذي يتبادر من هذه الجملة، فنسأل هذا يتبادر من الجملة وضعا أو عرفا؟ إن قلت وضعا كلمة صاعا نكرة، وتنوين التنكير يدل على الوحدة، والوحدة تتنافى مع الكلية. فإذا قولك يتبادر غلط إذا كان مقصودك التبادر الوضعي واللغوي. واضح هذا الشق الأول من الإشكال. وأما إذا كان المفهوم إذا أردنا المفهوم العرفي لهذا التركيب، بعتك صاعا من صبرة، هذا الظاهر عرفا منه عدم التعيين، بل الظاهر عرفا منه المقدار، مقدار صاع يحمل على الإشاعة، يحمل على الإشاعة. ليه؟ لأنه نحن لا نتكلم عن أصواع متفرقة كل صاع في مكان من العالم، نتكلم عن صبرة ماذا؟ مجتمعة. فعندما أقول بعتك صاعا أو اشتريت صاعا من هذه الصبرة المجتمعة، يعني اشتريت ماذا؟ مقدار صاع. كما لو قلت بعتك كيلو من هذا الأرز، يعني ماذا؟ يعني بعتك مقدار كيلو. هذا الفهم العرفي، فيحمل الصاع على المقدار، والمقدار هنا يتناسب مع الإشاعة. واضح هذا الكلام؟ فإذا إذا نظرنا إلى المعنى الوضعي فينبغي أن نحمل الصيغة على أي وجه؟ ثاني، لا الأول ولا الثالث. وإذا نظرنا إلى المعنى المتبادر العرفي يجب أن نحملها على ماذا؟ على الأول. فقولك إن المنصبق إلى الذهن هو الثالث في غير محله، لا على المعنى اللغوي ولا على الفهم العرفي. صار واضح الإشكال؟ شوف إذن، ويمكن دفع الأول بأن مقتضى الوضع في قوله صاعا من صبرا هو الفرد، مقتضى الوضع هو الفرد المنتشر. من أين فهمنا هذا؟ من تنوين النكرة، لأن النكرة تدل على واحد غير معين بحسب وضعها الأولي. ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بصاع، لا خصوص صاع محدد من هذه الأصواع. وظاهره حينئذ الإشاعة، لأن المقدار يعني مقدار 3 كيلوات أو مقدار صاع، لأن المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه، مشاع في المجموع. وهذا هو الوجه الأول. فإذا لا معنى لقول المحقق الكركي أن المتبادر والمنصدق إلى الذهن هو الوجه الثالث. هذا كله نقاش في أي دليل؟ في الدليل الأول. وأما الرواية، في الرواية يوجد بحث مفصل. يرى المصنف أن الرواية ظاهرة في الفرد المنتشر. عجيب، إذا كانت الرواية ظاهرة في الفرد المنتشر البيع يجب أن يكون باطلا، مع أن الإمام ماذا؟ الإمام أصلا تجاوز مسألة صحة البيع، ذهب إلى مسألة التلف من كيس من، فكأن صحة البيع مفروغا عنه. ملتفت جيدا؟ فكيف نحملها على الفرد المنتشر؟ نقول لا تنسى، لأن نحن نتكلم عن ظهور الرواية، لا نتكلم عن الحكم الشرعي. نقول هذه الصيغة، اشتريت 10 أطنان من هذه الأنبار في أي شيء ظاهرة، لأن كان دليلنا على بطلان الوجه الثاني ما هو؟ دليل المصنف الإجماع، وبالإجماع قد توجد رواية تخالفه فتكون معرض عنها. الآن نتكلم عن ذات الرواية في أي شيء ظاهرة. يقول هذه الرواية ظاهرة في الفرد المنتشر، بعتك 10 أطنان، يعني مقصودة 10 معينة لكنها مبهمة في مقام التطبيق. ظهور الفهم العرفي لهذه الرواية هو أن تحمل على الفرد المنتشر. يقول وأما الرواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر كما اعترف به في الرياض. فإذا لا ظهور لقولنا اشتريت صاعا من صبرة في الكل في المعين، ولا تدل على ذلك الرواية. فإذا بطل الاستدلال، إذا بطل الاستدلال. يعود المصنف ثانية ليثبت صحة القول الثاني، وهو أن هذا نحمله على أي شيء؟ على الوجه الثالث. السبب في ذلك أنه في باب المعاملات غالبا الشارع مؤسس أو غير مؤسس، في باب المعاملات غالبا الشارع غير مؤسس، يمضي أحل الله البيع، يعني أسس الشارع بيعا وأحله، أو جاء وأمضى البيع المتعارف. إذن غالبا الشارع في باب المعاملات عمله الإنضاء. نعم في بعض الأحيان يخطئ العرف، لكن الغالب عمله إما الإنضاء أو عدم الإنضاء. ففي البيع أنضى، في الربا، أي ربا اخترع ربا هو؟ لا، هذا الربا المتعارف لم يمضي. فإذن وظيفة الشارع في باب المعاملات في الغالب هي الإمضاء وعدم الإمضاء. فبناء على ذلك لابد أن نرجع إلى العرف لنعرف ماذا يوجد عند العرف في مثل هذا النوع من البيوع. يوم أمس السيد سأل هذا السؤال وقلنا له سوف يأتي. نعم في بيع الكل في المعين السيد سأل هذا السؤال، أنه كيف نعينه؟ العرف في بيع صاع من صبرة يحيلون التعيين إلى البائع، يعني البائع بالخيار أن يعطي هذا الصاع أو ذاك الصاع. فإذا كانوا يعني إذا كان العرف يجعلون الخيار لمن؟ للبائع. فماذا يعني أن العرف فهموا من صاع من صبرة؟ فهموا الإشاعة أو فهموا الكل في المعين؟ كل في المعين. لو فهموا الإشاعة لا يعطون الخيار للبائع، لأنه في الإشاعة أنا من كل صبرة لي النسبة المئوية، من كل صبرة لي، هذا معنى الإشاعة. فلو فهموا الإشاعة لما أعطوا الخيار لمن؟ للبائع. فلما أعطوا الخيار للبائع فهمنا أن العرف حملوا اللفظ على أي شيء؟ على الكل في المعين. إذ لو حملوه على الإشاعة لما جاز أن يكون الأمر بيد البائع. صار واضح؟ فإذا من إعطائهم الأمر بيد البائع نفهم أن هذه الصيغة عند العرف ما هي؟ تحمل على الوجه الثالث، على الكل في المعين. والشارع قلنا ليس وظيفته التأسيس، يمضي ما عليه العرف. صار واضحة؟ لكن الإنصاف أن العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكل، أي بيع المذكور صاع من صبر، فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع، وهذه أمارة على فهمهم من هذا البيع الكل في المعين، وهذه أمارة فهمهم الكلي. صار واضحا؟ وشنو ما عندك العبارة؟ أحسن؟ أفضل؟ وأما الرواية، هذا إذن إشكال المصنف الأول أن العرف يفهمون الفرد المنتشر أو يفهمون الكل المشاع رفعناه. نرجع ثانية إلى الرواية. يقول الرواية المصنف على ماذا حملها؟ لا تنسى على ماذا حمل الرواية؟ على الوجه الثاني، على الفرد المنتشر. لو فرضنا هذه رواية ظاهرة في هذا الشيء لابد أن نتصرف في الظهور بواسطة القرينة الخارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ قيام الإجماع على البطلان. فلو كانت الرواية، لو أخذنا بظهور الرواية يلزم من ذلك أن تكون الرواية ظاهرة في أمر اتفق على بطلانه، هذا يكون قرين على وجوب التصرف في هذا الظهور، واضح؟ لكن قرين ماذا؟ لبية خارجية. يقول: وأما الرواية فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكل لأجل القرينة الخارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ وتدل على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري. تفهم جيدا، هذا جواب عن إشكاله. أن الرواية قلنا ظاهرة في أي وجه من الوجوه الثلاثة؟ في الوجه الثاني. قام الإجماع على بطلان الوجه الثاني، فأنت تأتي تقول نحملها على الوجه كم؟ يمكن يبقى يدور أمرها بين الوجه الأول والوجه كلا الوجهين صحيح. فما هو المعين للوجه الثالث؟ يقول المعين للوجه الثالث هو أن المشتري لم يشارك البائع في التلف. ولو حملنا الرواية على الكسر المشاع على المشتري، على المشتري أن يشارك في التلف بنسبته، صار واضحا؟ هذه هي الثمرة. ما قلت سوف بعد قليل سوف تأتي ثمرة؟ هذه هي الثمرة. الثمرة إذن بين الوجه الأول والوجه الثاني هي هذه، تظهر وين؟ في مورد التلف. لذا يقول: وتدل. إذن فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكل لأجل القرينة الخارجية. خب هنا إشكال، لماذا لا نحملها على الكسر المشاع؟ يقول: ولا نحملها على الكسر المشاع لأجل القرينة الداخلية. إذن إذا تريد أنت تكتب البحث ترتب البحث، يوجد في هذه الرواية قرينتان: قرينة خارجية تمنع من الحمل على الفرد المنتشر، ما هي القرينة الخارجية؟ إجمع. وقرينة داخلية تمنع من الحمل على الكسر المشاع، ما هي القرينة الداخلية؟ في نفس الرواية الإمام لم يحمل المشتري الخسارة. ولو كان الرواية محمولة على الكسر المشاع لتحمل المشتري من الخسارة بحسب نسبته، صار واضحا؟
من قاعدة أن ثلاثة المبيع قبل خفض من النار لا يعنيه ما تجريبني يناسب حتى الإشارة.
تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، تفت هذه القاعدة تقدمت معنا في صدر البحث عن البيع. ولكن قلنا هذه القاعدة متصيدة، يعني لا يوجد رواية حتى نتمسك بعموم هذه الألفاظ ونطبقها على كل مورد. استفدنا؟ بما أنها قاعدة متصيدة نقتصر بها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو غير الإشاعة. الآن معنى الإشاعة، معنى الإشاعة أني أنا لي في كل طن من هذه الأطنان الثلاثين لي كم؟ صفر. هذه معنى الإشاعة. فحتى لو قلنا بإطلاق تلك القاعدة، تنصيص على الإشاعة يكون خارج عنها موضوعا. ملتفت جيدا؟ فلا تجري هذه القاعدة. لذا يقول: وتدل على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري. فالقول الثاني لا يخلو من قول، بل لم نظفر بمن جزم بالأول وإن حكاه في الإيضاح قولا. شوف مرة تقول هذه قيمة التعبيرات، مرة يقول في المسألة وجهان، هنا ما قال قولان، صاحب الإيضاح قال في المسألة قولان، وجهان يعني احتمالان، أما ليس من الضروري بكل وجه هناك قائل، يعني بدوا يوجد احتمالان، صاحب الإيضاح قال يوجد قولان، المصنف يقول نحن لم نعرف وجود هذا القائل. فالقول الثاني لا يخلو من قوة، بل لم نظفر بمن جزم بالأول وإن حكاه في الإيضاح قولا. واحدة من الثمرات التي ذكرناها الآن قبل قليل ماذا كانت؟ تظهر في مورد التلف. الآن يقول ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا لا كسرا مشاعا أمور، يذكر مجموعة من الثمرات، أحدها قبل قليل أشرنا في بيع الكلي في المعين التعيين بيد من؟ بائع. ليش؟ ما هو دليله؟ معنى المعاملة على الكلي يعني أنا اشتريت منك ماذا؟ الخصوصية أو الطبيعي؟ طبيعي. إلزامك بخصوصيتين هذا لم يقع عليه البيع، ما وقع عليه البيع هو الطبيعي، فأن نلزم البائع بأن يطبق هذه الطبيعة على خصوصية لم يقع عليها البيع. فإذا للبائع أن يطبق هذا الطبيعي على أي فرد، على أي خصوصية، صار واضحا؟ هذا هو الدليل. بخلافه في الكسر مشاع، في الكسر المشاع لي في كل صب في كل صاع لي نصف. واضح هذا الكلام؟ هذه ثمرة من الثمرات. يقول ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور، أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع، لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعرات عن التشخص الخاص، فلا يستحق على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب ما ليس حقا له. هذا واضح هذا الكلام، وهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة أو كليا في المعين، يعني هذه الثمرة ليست مختصة بالكل في المعين بل تجري في الكل في الذمي. دائما عندما يكون متعلق البيع الكلي تطبيق هذا الكل بيد من؟ بيد البائع، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي. طبعا اقتراح الخصوصية يعني لا بمجرد يبين أنه يرغب، الاقتراح على نحو التعيين هنا، وإلا شنو الإشكال؟ يقول المشتري أنا أرغب في هذه العين، ماكو مشكلة. ولذا كان اختيار التعيين هو يقول شاهد على ذلك، لو الوالد أوصى بكلي بصاع من طعام، تطبيقه بيد من؟ بيد الوارث لا بيد الموصى إليه. يقول ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده ونحو ذلك، إلا أن يأتي إن شاء الله. شيخ باقر خير إن شاء الله؟ خير أقول، ما شفناك قبل يومين، أها ما في محظور كان يعني. Thank you.